والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: لو شك في إناء أنه من الذهب أم غير الذهب، أو شك في أن هذا من الإناء المحرم استعماله أو لم يكن من الإناء، قال لا مانع لاستعمالها. ما فحينئذ هناك صورتان: الصورة الأولى الشك في المادة، أي مادة هذا الإناء بعد العلم بكونه إناء، لكن نشك في أن هذه مادة الإناء من الذهب أو الفضة أو غيرهما. الصورة الثانية: ما إذا كان الشك في الهيئة، هل أن هذه الهيئة هيئة إناء أم لم تكن هيئة إناء؟ هاتان صورتان من الشك: شك في المادة تارة وشك في الهيئة أخرى. وكل واحدة منهما إما أن يكون الشك من ناحية الموضوع، أي شبهة موضوعية، أو يكون الشك شبهة مفهومية، فتصير الصور أربعة. أما الصورة الأولى فهو ما إذا كان الشك في المادة، غالبا ما يكون تكون الشبهة شبهة موضوعية، الشك في المادة غالبا ما تكون موضوعية. هذه المادة الصفراء أمامنا، هل هي من الذهب أو لا؟ أو كان الذهب مع مادة أخرى، شككنا في أن الذهب هو الأكثر أو الذهب أقل، بحيث لا يصدق عليه أنه آنية الذهب أو آنية الفضة، هذا شك غالبا من ناحية الموضوع. فحينئذ المرجع في المقام إصالته البراءة عن حرمة التصرف، نشك في ذلك، نرجع إلى إصالة البراءة عن حرمة التصرف. ويمكن الرجوع إلى الأصل الأزلي أيضا، فإن هذه المواد لم تكن موجودة يوما ما، الآن نشك في أن هذا الإناء الموجود أمامنا هل هو من الذهب أو لا؟ إصالة العدم بالعدم الأزلي يجري حينئذ. فإن قبلنا الأصل الأزلي في الأعدام الأزلية فالأمر صحيح، هناك أصلان: أصل حكمي وهو إصالة البراءة عن حرمة التصرف، وأصل موضوعي وهو إصالة عدم كون هذا الأناء من الذهب أو الفضة بالعدم الأزلي، هذا صحيح. ولكن إن ناقشنا في الاستصحاب الأزلي استصحاب الحكم جار في المقام ولا إشكال فيه، هذا من ناحية الموضوع. وأما إذا كان الشك من ناحية المفهوم، من حيث سعة المفهوم وضيقه في أن هذا الذهب يشمل هذا النوع من الذهب الموجود عندنا، هل يشمل الذهب والفضة ما هو الموجود عندنا الآن؟ سعة مفهوم الذهب وضيقه، سعة مفهوم الفضة وضيقه. حينئذ هنا في هذه الصورة هل يمكن لنا الرجوع القاعدة الأولية في الشبهات المفهومية كما تقدم في بحث التقليد، أنه في الشبهات المفهومية المقلد يرجع إلى مقلده، لأن هذه من الموضوعات المستنبطة كالصعيد كالكر ونحوهما، فلا بد من الرجوع إلى المقلد، أي رجوع الجاهل إلى العالم، هذه هي القاعدة الموجودة هناك. فالمقلد يحكم بالوجوب أو يحكم بالعدم، فذاكر أيه حينئذ، هذه هي القاعدة كما ذكر ذلك السيد الماتن في بحث التقليد في الشبهات المفهومية التي هي من الموضوعات المستنبطة، لا بد من الرجوع إلى المقلد، لأنها من رجوع موارد رجوع الجاهل إلى العالم، هذه هي القاعدة. وأما في المقام فإنه يمكن لنا الرجوع إلى إصالة عدم جعل الحرمة على هذا الإناء، أن هذه المادة مسبوقة بعدم الحرمة، فنشك أن الحرمة تشمل هذه المادة بعد الشك في سعة المفهوم وضيقه، استصحاب عدم جعل الحرمة على هذه المادة يجري. أو نرجع إلى إصالة البراءة،
إصالة البراءة عن حرمة استعمال هذه المادة كلا الأصلين صحيحان ولا إشكال فيه. ففي الشك في المفهوم أيضا إما أن نرجع إلى إصالة عدم جعل الحرمة أو نرجع إلى إصالة البراءة عن استعمال هذه الأناء هذا الإناء. هذا إذا كانت الشبهة شبهة في المادة. الصورة الثانية ما إذا كانت الشبهة شبهة في الهيئة. أيضا تارة تكون هذه الشبهة مفهومية أم تكون هذه الشبهة مصداقية موضوعية. فإنه في صورة الموضوعية أي أن هذا الإناء الموجود كالإبريق مثلا، هل الإبريق يصدق عليه أنه إناء أو أن الإناء ينصرف إلى ما أعد للأكل أو الشرب لا يشمل مثل الإبريق؟ فهنا شك من ناحية الموضوع من ناحية المصداق. أيضا في هذه الصورة يمكن الرجوع إلى إصالة عدم جعل الحرمة على هذا الإبريق أو إصالة البراءة عن حرمة استعمال هذا الإبريق. فإن هذه شبهة مفهومية، شبهة مفهومية ليست مصداقية، شبهة مفهومية. نشك في أن الإناء له من السعة بحيث يشمل هذا النوع من الإبريق، يشمل أنه إناء، أو أن الإناء مفهومه ضيق ويختص بخصوص ذلك الإناء المعد للأكل أو الشرب. فنرجع إلى إصالة عدم الحرمة أو إلى إصالة البراءة عن حرمة استعمال هذا النوع من الإناء المشكوك. هذا إذا كانت الشبهة مفهومية. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا كانت هناك ظلمة أو عمى موجود ولم يعلم أن هذا الإناء الموجود من الذهب، هل هو من الإناء المحرم استعماله أو ليس من المحرم استعماله، نرجع إلى إصالة البراءة عن الحرمة ويمكن الرجوع إلى الأصل العدم النعتي للعدم الأزلي. فإن هنا نرجع إلى العدم النعتي أن هذا الإناء لم يكن إناء سابقا وإنما كانت مادة الذهب. الآن نشك في أن هذه المادة تلبست بإناء محرم إصالة عدم كون هذه المادة في هذا الإناء هذه الهيئة. فيمكن لنا الرجوع إلى الأصل النعتي ويمكن لنا لنفي الموضوع ويمكن لنا الرجوع إلى إصالة البراءة عن حرمة استعمال هذا الإناء. ففي كل الصور كانت الشبهة مفهومية أو حكمية أو موضوعية في المادة أو الهيئة، أنه في هذه الصور الأربعة نرجع إلى إصالة البراءة والإصالة عدم جعل هذا الحكم على هذا الموضوع. إلا في مورد الشبهات المفهومية أن الاحتياط يرجع إلى المقلد، لأن الشبهات المفهومية من الموضوعات المستنبطة التي يجب الرجوع فيها الجاهل فيها إلى العالمين كما تقدم بيانه. هذا ما يتعلق ببحث الأواني. ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله فروعا في المقام، قال بأنه الفرع الأول لو تحقق إزالة الهيئة بكسر بعض هذا الإناء بحيث يزول منه عنوان الهيئة لا يجوز له كسر الإناء كثيرا. هذا الإناء إنما يجب عليه إزالة الهيئة، فإذا تحققت هذه الإزالة بكسر البعض لا يجوز له التصرف في البقية حينئذ، لأنه الشارع لم يأذن له أن يتصرف في ملك الغير إلا بإزالة الهيئة، وقد أزيلت الهيئة بكسر البعض فلا حاجة إلى كسر البقية. فيجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى تقول إصالة احترام مال الغير التي هي من الأصول النظامية التي قررتها الشرائع الإلهية، إصالة احترام مال الغير إلا ما ورد إذن من قبل الشارع أو من قبل المالكي. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أنه قلنا الاضطرار يوجب الأكل والشرب أو الاستعمال، فلو كان الاضطرار حاصلا من تقية أو إكراه فإنهما من أفراد الإضطرار. فلو كان في مورد يجب عليه أن يأكل من آنية الذهب والفضة تقية يجب عليه لأنه من أفراد الإضطرار، لو أكره على صنع إناء أو شرب إناء من الذهب والفضة أو شرب حينئذ شرب الإناء من الإناء والذهب فإنه يجب عليه صنعهما ويجب عليه الشرب الأكل والشرب، لأن الإكراه من مصاديق الضرورة والإضطرار وقد تقدم حكمه. الفرع الثالث، لو مات المالك مالك الإناء من الذهب والفضة واستورثه الورثة، فإن كانوا الورثة من يعتقدون اجتهادا أو تقليدا بحرمة الاقتناء فلا يرثون الهيئة حينئذ، فقط المادة يرثون المادة. وأما إذا لم يعتقدوا بحرمة الاقتناء اجتهادا أو تقليدا فإنهم يرثون الهيئة والمادة كلاهما، فالهيئة تابعة لاعتقادهم، فإن حرم اعتقادهم إن حرم اقتناء الهيئة فيجب عليهم إزالة الهيئة ولا يستورثونها وإن كانت للهيئة ما يقابل عوضا. وأما إذا كان اعتقادهم جواز الاقتناء وإنما يحرم الأكل والشرب أو الاستعمال فقط أما الاقتناء فلم يحرم، فيستورثون الهيئة والمادة كلاهما. الفرع الرابع، قال رحمه الله من أنه هذا الإناء الذي اشتري يجوز أن يبيع هذا الإناء لغيره حينئذ، أي لمن يعتقد بحليته إما لخروجه عن ديننا أو لأن اعتقاده كان كذلك وقد أشرنا إليه سابقا، فإن الذي يحرم التعاوض عليه إذا كان البايع والمشتري كلاهما معتقدين بحرمة الاقتناء. أما إذا كان المشتري معتقدا بحليته إما لكونه غير من غير ديننا أو لاعتقاده بعدم حرمة الاعتقاد جاز حينئذ بيع هذا الإناء، إلا أن هذا الإناء هذه الأيئة إن ثبتت على أنها مبغوضة عند الشارع على نحو الإطلاق كالزنا، فإن الزنا مبغوض عند الشارع من أي فرد حصل، فحينئذ لا يمكن القول بجواز بيعه حينئذ. لكن لم نستفيد من الأدلة الواردة في المقام أن هيئة أناء الذهب والفضة من المبغوضة عند الشارع على كل حال، بحيث لا يجوز بيع هذه الهيئة حتى لمن يعتقد بجواز اقتناء هذه الهيئة، فليس هذه الهيئة مثل الزنا الذي هو مبغوض عند الشارع، وجوده مبغوض سواء كان من المسلم أم من الكافر، من مسلم لكافر أو كافر لمسلم، وجود الزنا مبغوض عند الشارع، الهيئة لم تكن مثل هذا القبيل، فلذا صح بيعه ممن يعتقد بجواز الاقتناء. الفرع الخامس، قال رحمه الله من أنه الهيئة المحرمة لا يتعلق بها الخمس، لأن هذه فإن المحرم استعمالها حينئذ. المال صحيح أنه يتعلق كما في سائر المحرمات، ليست هي من المؤونة حتى يستثنى من الخمس، فيجب على أصل المال مال الذي بذلوه الخمس حينئذ، فسائر المحرمات لم تعتبر من المؤونة حتى يستثنى من الخمس، فيجب على مقتني هذه المحرمات الخمس على أصل المبلغ الذي دفعه. هذه كلها بالنسبة إلى هذا الموضوع. ثم ذكر فصل في أحكام التخلي، يجب في حال التخلي بل في كل الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، وسيأتي بيان.